الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من موسى عليه السلام في طلب رؤية ربه تبارك وتعالى، وقد قال ربنا سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت 40 ليلة بعشر من ذي الحجة. فعلى هذا يكون كلام الله لموسى عليه السلام يوم عيد النحر. وفي مثل ذلك اليوم أكمل الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دينه، وأقام حجته وبراهينه. والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائما، يقال إنه لم يستطعم الطعام، فلما كمل الشهر أخذ لحاء شجرة فمضغ ليطيب ريح فمه، فأمره الله أن يمسك 10 أخرى، فصارت 40 ليلة. ولهذا ثبت في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما في الصحيحين. فلما عزم موسى على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبب المبجل الجليل، وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه، فوصاه وأمره. وليس في هذا لعلو منزلته في نبوته منافاة. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه، وكلمه ربه، أي كلمه الله من وراء حجاب لأنه أسمعه الخطاب، فناداه وناجاه وقربه وأدناه. وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف، فصلوات الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. ولما أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية وسمع الخطاب، سأل رفع الحجاب، فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: رب أرني أنظر إليك. ثم بيّن تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى، لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً وأشد ثباتاً من الإنسان لا يثبت عند التجلي من الرحمن. ولهذا قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. في الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. عن أبي موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال مجاهد: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لم يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا بأصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. فلما أفاق قال: سبحانك، تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد، تبت إليك فلست أسأل بعد هذا الرؤيا وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد حي إلا مات، ولا يراك يابس إلا تدهده. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لفظ البخاري. وفي أول الحديث قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاري حين قال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه: لا تخيروني على موسى، وذكر تمام الحديث. وهذا من باب الهضم والتواضع، أو من باب النهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية، أو ليس هذا يعني التفضيل والتخيير، ليس هذا إليكم، بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف. ومن قال إن هذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل، ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم، ففي قوله نظر. من قال هذا ففي قوله نظر، لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرا، فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا. ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر، بل أفضل الخليقة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما كملوا ولا صاروا خير أمة إلا بشرف نبيهم صلى الله عليه وسلم، وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، أي آخذا بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. في قوله هذا صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلال، فيكون أولهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء، فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أصعق فأفاق قبلي، أي وكانت صعقته خفيفة لأنه قد نال بهذا السبب في الدنيا صعب، أو جوزي بصعقة الطور، يعني فلم يصعق بالكلية، وهذا في الموقف. وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية، ولا يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه. ولهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه السلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته وشرفه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.